بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، نواصل إن شاء الله فيما نحن فيه من شرح أسماء الله الحسنى. وكنا أخذنا في الدرس السابق بعضا من أسماء الله جل وعلا، ونأخذ في هذا الدرس إن شاء الله بعضا من أسمائه سبحانه، ومما سنأخذ إن شاء الله اسم الله الكبير واسمه جل وعلا العظيم. وهذان الاسمان من الأسماء التي سمى الله جل وعلا بها نفسه في القرآن، ونجمعهما بالكلام لكون معناهما متقارب. فأما الكبير فقد ورد في القرآن في 6 مواضع من القرآن سمى الله جل وعلا نفسه فيها بالكبير. وأما العظيم فقد ورد في 9 مواضع من القرآن. فمن أمثلة الكبير ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير، وهكذا عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. والعظيم فسبح باسم ربك العظيم وهو العلي العظيم، وغيرها من المواضع التي سمى الله جل وعلا نفسه فيها بالكبير وبالعظيم. وأما معنى هذين الاسمين في اللغة فالكبير مأخوذ من كبر بضم الباء أي عظم، والكبير في لغة العرب نقيض الصغير. وأما العظيم فهو مأخوذ أيضا من عظم، ومعنى عظم أي كبر، والعظمة هي الكبرياء، والعظم خلاف الصغار. فتبين بهذا أن هذين الاسمين لله جل وعلا معانيهما متقاربة، وأما معناهما في حق الله سبحانه فقد ذكر في فقه الأسماء الحسنى أن معاني الكبرياء والعظمة نوعان، وهذا في تلخيص لما قيل من كلام العلماء في معنى الكبير والعظيم، وأنه راجع إلى هذين الأمرين. الأمر الأول ما يكون راجعا إلى صفات الله عز وجل، وأن له سبحانه جميع معاني العظمة والجلال، وأن وأنه العظيم الكبير بصفاته سبحانه، فله من صفات العظمة والجلال كالقوة والعزة وأيضا القدرة والعلم على أكمل الوجوه. فهذا المعنى الأول الذي هو راجع إلى صفات الله عز وجل، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. سبحان ذي الجبروت، ومعنى صاحب الجبروت وصاحب الملكوت وصاحب الكبرياء وصاحب العظمة. فالله عز وجل عظيم وكبير جل وعلا بصفاته. وأما المعنى الثاني من معاني العظمة والكبرياء فهو راجع إلى فعل الخلق، وأنه الذي يستحق أن يعظمه الخلق وأن يكبروه جل وعلا، وليس هناك أحد من الخلق يستحق التعظيم والتكبير كما يستحقه سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا قد جمع أو اتصف بالعظمة من جميع الوجوه، لأن العظمة بين الخلق تتفاوت بأمور مختلفة، فمن الناس من يعظم لماله، ومن الناس من يعظم لعلمه، ومن الناس من يعظم لجاهه وسلطانه، ومن الناس من يعظم لفضله، وكل واحد من الخلق حصل له تعظيم إنما يعظم بمعنى من المعاني. وأما الله سبحانه وتعالى فقد جمع صفات العظمة واتصف بها من كل الوجوه على أكمل الأحوال. ولذا قال ابن القيم رحمه الله: وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان. وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان. فالله جل وعلا العظيم بكل معاني التعظيم ومن كل وجوه التعظيم، ولا يحصي إنسان عظمة الله جل وعلا. والعظيم يطلقونه في لغة العرب على الكبير السيد صاحب الملك والسلطان، كما كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا كما في الصحيحين من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، فقوله عظيم الروم أي كبيرهم ورئيسهم وصاحب التعظيم والولاية فيهم. وهكذا المشركون لما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فمراجعهم بعظمه: لولا نزل هذا القرآن على رئيس من رؤساء العرب وكبير من كبرائهم. فتبين بهذا أن معنى الكبير ومعنى العظيم إما راجع إلى صفاته، وأنه الذي له الصفات التي هي الغاية في التكبير والتعظيم، وهكذا راجع إلى خلقه، فهو الذي يجب أن يعظمه خلقه وأن يمجدوه، ولا يستحق أحد التعظيم الذي يستحقه جل وعلا. وإن عظم أحد من الخلق فإنما يعظم بمعنى من المعاني، وأما عظمة الله وتكبيره جل وعلا فهو العظيم وهو الكبير في جميع صفاته سبحانه. ولذا كان النداء للصلاة بلفظ التكبير، الله أكبر، معناه يقال للناس الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من التجارات، الله أكبر من الأموال، الله أكبر من كل متاع الدنيا من البنين والبنات والزوجات، الله جل وعلا أكبر من كل شيء، فأجيب نداء الله. فالنداء والأذان شرع بهذا الأمر العظيم ليدرك الناس أن الذي يناديهم إلى عبادته ويدعوهم إلى طاعته هو أكبر من كل شيء. قال الله عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فالله جل وعلا أكبر من كل شيء. وهكذا الصلاة إذا صلى شرعت في كل انتقال من ركن إلى ركن التكبير، يفتتح الصلاة بالتكبير، ثم التنقلات بين أركانها بالتكبير تعظيما لله وإجلالا له. فمعنى الكبير والتكبير معنى عظيم يليق بالله سبحانه وتعالى وبكماله جل وعلا. بقي أيهما أبلغ؟ هل العظيم أو الكبير؟ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الكبرياء أكمل من العظمة، قال كما في مجموع الفتاوى، قال: وفي قوله الله أكبر إثبات عظمته، فإن الكبرياء تتضمن العظمة، أي إذا وصف الله بالكبرياء كان ذلك متضمنا للعظمة، ولكن الكبرياء أكمل. ولهذا جاءت الألفاظ المشروعة في الصلاة والأذان بقول الله أكبر، فإن ذلك أكمل من قول الله أعظم، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فجعل العظمة كالإزار والكبرياء كالرداء. ومعلوم أن الرداء أشرف، فلما كان التكبير أبلغ من التعظيم صرح بلفظه وتضمن ذلك التعظيم. وحاصل هذا الكلام أن الكبرياء أكمل لأنه متضمن للتعظيم وأزيد. ونأخذ من هذين الاسمين صفتين من صفات الله الذاتية، فمن صفاته جل وعلا العظمة، ومن صفاته جل وعلا الكبرياء، وله الكبرياء في السماوات والأرض. وهكذا الكبير اسم له وهو تضمن صفة له. ونستفيد من هذين الاسمين فائدة مسلكية عظيمة في تهذيب الأخلاق والسلوك، وهي ألا يتكبر الإنسان ولا يتعاظم على الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. وهكذا ليس الكبر فقط في الحركات الظاهرة من التعاظم والتبختر والاختيال في المشية، بل أصل الكبر وأساسه هو في القلب، فإن الكبر هو بطر الحق وغمط الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. ومعنى بطر الحق أي رده ودفعه، وغمط الناس أي احتقارهم وازدراؤهم. فالذي يكون عنده احتقار للمسلمين هذا في قلبه كبر، كما قال الله عن المشركين: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغه. فلا يجوز الإنسان يحتقر المسلم، كفى بالمرء بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أي يكفيه من الشر فالكبر كما ذكرنا وكما جاء في الحديث هو أصله ما يكون في القلوب من بطر الحق أي رده ودفعه، فيأتيه الحق من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيرده بغير عذر، فهذا منبئ عن كبر في القلب. وهكذا ينظر إلى الناس بعين الاحتقار والازدراء مع نظره إلى نفسه بعين الكمال والتعظيم، وربما كان خيره كان غيره أفضل منه وأزكى عند الله جل وعلا منه. هذا حاصل الكلام في هذين الاسمين، وننتقل إلى غيرهما. وأيضا مما نأخذه اسم الله القوي واسم الله المتين، ومعناهما متقارب، فلذا سيكون الكلام عليهما إن شاء الله في موضع واحد. وهما من الأسماء التي سمى الله جل وعلا بها نفسه في كتابه، فورد اسم القوي في 9 مواضع من كتاب الله عز وجل، كما قال الله سبحانه: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، وغيرها من الآيات. وأما المتين فجاء في موضع واحد في آخر سورة الذاريات مقرونا بسم الله القوي: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومعنى هذين الاسمين أو معنى القوة والمتانة في اللغة، فالقوة في لغة العرب هي خلاف الضعف، فيقولون فلان قوي وفلان ضعيف. وهكذا المتانة في لغة العرب هي ما غلظ من الأرض وما صلب منها. فكل ما غلظ من الأرض وصلب منها سمي متينا. وهكذا يقال رجل متن من الرجال أي صلب. وأما معنى هذين الاسمين في حق الله سبحانه وتعالى فمعنى القوي أي الذي لا يعجزه شيء سبحانه ولا يغلبه شيء ولا يرد قضاءه أحد، لأنه جل وعلا القوي الذي لا يقوم لقوته أحد. ومعنى المتين في حق الله عز وجل أي شديد القوة عظيم القوة، يقال متين هو جل وعلا أي شديد القوة، وله جل وعلا من القوة أكمل وصف من جميع الوجوه، فهو الموصوف بالقوة على أكمل وجه وأتم وصف سبحانه وتعالى. والقوي قد يأتي القوي بمعنى القادر، وقد يكون القوي بمعنى الذي لا يستولي عليه العجز في حال من الأحوال. فالله قوي أي قادر على كل شيء، ولا يعجزه شيء ولا يغالبه غالب، وهو القوي الذي لا يدخل قوته عجز ولا ضعف سبحانه وتعالى، بل هو القوي الغالب الذي لا يفوته هارب، كما قال ابن كثير رحمه الله. وهكذا هو القوي في بطشه، وإذا بطش بشيء أهلكه سبحانه وتعالى، فهو القوي عز وجل. وله من القوة أعظم الوصف كما يوصف بالمتين، والمتين هو شديد القوة وعظيم القوة سبحانه وتعالى، فلا تنقطع قوته ولا تلحقه في أفعاله مشقة ولا يمسه تعب ولا نصب. ونأخذ من هذين الاسمين صفتين لله عز وجل، وهما من الصفات الذاتية. فالقوي فيه صفة القوة، والمتين فيه صفة المتانة، وهما صفتان ذاتيتان لله عز وجل تليقان بجلاله. ونستفيد من معرفة هذين الاسمين أن القوة لله عز وجل جميعا، فهذا يكسب العبد أن يكون منكسرا بين يدي الله، وأن يكون خاضعا لله عز وجل، ذليلا لله سبحانه وتعالى، لأن الله هو القوي وهو المتين، فيكون العبد خاضعا ذليلا خائفا من خاشعا له منكسرا بين يديه جل وعلا. وهكذا يستفيد الإنسان أنه يتوكل على الله، وأنه يثق به، وأنه يفوض الأمور إلى الله عز وجل. فإذا كان الله هو القوي وهو المتين فلنثق بالله سبحانه، أنه سيبطش بأعداء هذا الدين وسيهلكهم وسينتقم منهم، وعلينا أن نلجأ إليه وأن نضرع إليه سبحانه وتعالى. وهكذا إذا علمنا أن الله هو القوي وهو المتين نرد الأمور إليه ونتبرأ من حولنا وقوتنا، فليس للعبد حول ولا قوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. وأوصى أبا ذر بذلك، وأوصاه أن يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، قال: فإنهن من كنز تحت العرش. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا تحول لي عن معصية الله ولا قوة لي على طاعة الله إلا بإعانة الله. فلا حول أي لا تحول لي من معصية الله إلى طاعته إلا بتوفيق الله وإعانته وتسديده. ولا قوة أي ولا قوة لي على فعل الطاعة وعلى القيام بالعبادة إلا بالله سبحانه. وهكذا يكون المعنى أيضا عاما: لا حول لي، لا تحول لي من حال إلى حال، لا من صحة، لا من مرض إلى صحة، ولا من فقر إلى غنى، ولا من جهل إلى علم، ولا من معصية إلى طاعة، ولا من غير ذلك. لا تحول لي في شيء من ذلك، ولا قوة لي فيه، ولا قدرة لي عليه إلا بإعانة الله وتوفيقه وتسديده جل وعلا. إذا كان الله هو القوي وهو المتين، استفاد العبد جميع هذه الأمور بأن يكون خاضعا ذليلا منكسرا لله، وبأن يثق بالله ويتوكل عليه، وبأن يفوض الأمور إلى الله عز وجل ويبرأ من حوله ومن قوته. هذه أربعة أسماء من أسماء الله جل وعلا العظيمة التي تدل على التعظيم والجلال والقوة، وعرفنا معانيها وما تضمنته من الصفات وما نستفيده منها من بعض الفوائد التي يسر الله جل وعلا بها. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.